بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الخامس والأربعين بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى، في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الثالث، والذي كان بعنوان أدب الطالب مع شيخه. فيما مضى من لقاءات بينا هدي السلف في مقام الأدب بين الطالب والشيخ، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه لذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه، وهذا كلام دقيق. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه لذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: استشرت البرقانية في الرحلة إلى أبي محمد النحاس بمصر أو إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم، فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى واحد، إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي فخرجت إلى نيس أي إلى نيسابور. وهذه فائدة استشارة أهل العلم. فالخطيب البغدادي من العلماء الكبار، كان شيخ يسمى البرقاني، حصل عنده العلم ثم أراد الرحلة في طلب العلم حتى يستزيد علما، فذهب إلى شيخه مستشيرا، إن أحيانا بعض الطلاب لا يستأذن شيخه ويبدأ يجتهد رأيه، وهذا يكون مضيعا للوقت، وربما كان الضرر من حيث أراد لنفسه الخير. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم في بيان فائدة الصحبة الصالحة، وكلكم يحفظ الحديث، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. تشبيه عجيب للصحبة الصالحة ومجالسة أهل العلم وأهل الفضل، وأيضا للصحبة السيئة، فشبه الجليس الصالح بحامل المسك أي بائع العطور، بائع العطور، فأنت إن ذهبت إلى بائع العطور تحصل جملة من الفوائد، منها إما أن يحذيك يعني يقدم لك هدية، وده موجود حتى في الغرب، إذا ذهبت إلى محلات العطور يجعلون بعض العطور من أجل التجربة، فهذا نوع من الهدايا، حضرتك تروح راشش وتشم العطر الطيب وتجربه، وبعضهم أحيانا يعطيك هدية زجاجة صغيرة كده من العطر الذي تريد أن تشتريه. فهذه أول فائدة، إما أن يحذيك، فأنت في مجلس أهل العلم تحصل فوائد جمة، منها أن يقدم لك العالم أو الداعية أو طالب العلم فائدة شرعية، فتحصل علما يفيدك في دينك ودنياك، هذه واحدة، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه في محلات العطور، بعد ما جربت واستقبلت الهدية ربما جذبتك للشراء فتبدأ تشتري، هتشتري برضو العطر الطيب. ومعلوم أن الإنسان إذا أنفق ثلث ماله كما قال بعض العلم على العطور لا يعد مسرفا، لأن النبي كان يحب الطيب، قال عليه الصلاة والتسليم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي. فالنبي حبب إليه الطيب العطر، وكان لا يرد الدهن، المقصود بالدهن العطر الطيب، مش دهن اللحوم أبدا، العطر يسمى في لغة العرب الدهن لأنك تدهن به نفسك. فمن أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. يبقى هتشتري حضرتك، وده سنة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكون المسلم صاحب ريح طيب، دايما كده تبحث لك عن عطر جميل تتطيب، وخاصة عند الذهاب إلى المساجد لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينة الطيب، ومن الزينة الطيب. يعني دايما كده تحمل معك العطر يا شيخ أحمد، خد بقى عطر إخوانك كده في بداية الدرس وهاتها تاني. أنا هفتحها وأخلي الغطاء معايا.
معايا غطاء.
معاك غطاء؟ يبقى إما تشتري. دي مغلقة يا أحمد، افتح يا أحمد. فهذه فائدة، أن تشتري عطرا طيبا. طيب ما ادانيش هدية وأنا ما اشتريتش، تيجي الفائدة الثالثة، وجودك عند بائع العطر هتشم من عنده إيه؟ العطر الطيب. فكذلك أهل العلم وأهل الفضل في مجالسهم تنتفع بفائدة علمية تفيدك في العمل الصالح، أو حضرتك تسأل لو اشترى ده من المحل هتيجي انت تشتري انت كمان، بس شراءك للعلم مجانا يعني. انت اسأل فقط، واضح؟ شوف مثلا الطبيب عشان تستشيره لازم تدفع الفيزيتا، ولازم تاخد موعد قبلها مش عارف ايه، وتتصل بلاش ترتب موعد. اي مهنة في الدنيا تحتاج لأصحابها بتدفع. طب مهنة العلم في اي وقت بتستفتي وبتسأل وبتستفسر مجانا، وده منهج الأنبياء والرسل. كل نبي وكل رسول يأتي قومه فيبين لهم ما أريد عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، واضح؟ فحضرتك بقى عند العطور اللي بتشتري بتدفع، لا هنا في مجالس العلم ما بتدفع، اسأل نجيب، واضح؟ فدي فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، حضرتك ما استفدتش في مجلس العلم مسألة علمية مثلا وما سألتش، وجودك نفسه في المجلس كله خير. لماذا؟ لأن هذه المجالس تحفها الملائكة بأجنحتها، هذه المجالس يباهي الله بها الملائكة، الملائكة الأعلى تذكر باسمك عند ربك في الملائكة الأعلى ويثني عليك ربك. يا لها من فائدة عظيمة جدا، واضح؟ فأنت في مجالس أهل الفضل لن تعدم فائدة إنك تحضر مشورة، إما أن تسأل عن علم أو تستشيرهم في أمرك، واضح؟ فدي قضية مهمة أوي، بخلاف بقى الجليس السيء. شبهه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنافخ الكير. الكير آلة بيستعملها الحداد الذي يصنع الحديد، تشعل النار حتى يستطيع أن يشكل الحديد، ودائما يكون فيه أدخنة وأبخرة كده وصوتها غريب جدا وتعمل دخان وتطلع شظايا، إنه بيجيب الحديد بيبدأ يعمله على النار. فالآلة اسمها الكير، نافخ الكير يعني الحداد، يعني يقول لك انتبه كده شوف الحداد عندما ينفخ الكير، ده تشبيه للجليس السيء، مش تقليل من قيمة الحداد كمهنة أبدا، ده بيتحدث عن الآلة التي يستعملها الحداد، وهي آلة شر كلها لمن جاورها. لماذا؟ لأنك إن وقفت بجوار الحداد أثناء إشعال الكير إيه اللي يحصل؟ إما إن شظية من النار تطير من الجهاز ده تحرق ثيابك، أو إنك تشم ريحة الدخان، ريحة خبيثة تدمع عينيك وتتعبك وذلك معظم اللي بيشتغل في الحدادة بيجيب ما يسمى النظارة، الواقية عشان إيش؟ عشان النظر وعشان شظايا الحديد اللي بتخرج ما تأثرش عليه. كذلك الجليس السيء، تجلسه لابد أن يحرق ثوبك. كيف؟ مجالسه إما غيبة أو نميمة أو طعن أو قذف أو كلام لغو أو كلام باطل أو كلام فاحش أو كلام بذيء، يبقى كله ضرر. ومعلوم أن إثم المستمع دون إنكار مع الرضا مثل إثم المتكلم. يعني واحد بيتكلم في الحرام وأنا بسمع له، ما أنكرتش عليه، ما ذكرتوش بالله، أخذ نفس إثم المتكلم والعياذ بالله. أنا ما اتكلمتش، أنا سمعت. نعم، سماعك شراك له في الإثم، فانتبه لهذا. يا إما تنهى عن المنكر، يا إما تفارق هذا المجلس ولا تجالس أهله من أهل السوء. يبقى دي شر من الشرور، إنك ترتكب إثما وكبيرا من الكبائر في المجلس. طيب، أنا ما بتكلمش وكذا وكذا، وكذلك ما بشاركش، مجرد مرورك على المجلس هتجد منه إيه؟ الريح الخبيث. مجلس يغضب الرحمن ويرضي الشيطان، مرورك عليه هيؤدي لإيه؟ لشر، لضرر، هيلحقك الضرر. وذلك قال: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريحا خبيثة. إذن من الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل، إن أراد الطالب أن ينتقل لسماع شيخ آخر يستشير الشيخ. ربما هذا الطالب لا يعلم أن هذا الذي سوف ينتقل إليه من أهل البدع مثلا، أو عنده بعض المخالفات، فالشيخ ينبهك على ذلك. أو ربما أنك إن ذهبت إليه لن تستفيد، فيشير عليك الشيخ بمن هو أفضل منه علما وإتقانا. فمهم جدا من باب الأدب أن يستأذن الطالب شيخه إذا أراد أن ينتقل لشيخ آخر لتحصيل العلم. ففي هذا الأثر عن الخطيب البغدادي بيستشير شيخه، يريد أن يذهب إلى مصر ليتلقى العلم عن أحد علمائها، وهو أبي محمد النحاس من علماء الكبار. فاستشار شيخه، قال: لا، اذهب إلى نيسابور. لماذا؟ قال له: في مصر انت رايح لعالم واحد، ربما تذهب وتتحمل شقة السفر ولن تتمكن أن تصل إليه أو تجلس بين يديه، أو يكون الشيخ قد انتقل أو سافر أو إلى آخره، فعندها تضيع رحلتك. لكن نيسابور هناك جماعة من العلماء كثر، إن فاتك أحدهم لن يفوتك بقيتهم، يبقى هتستفيد. فده مهم جدا في مقام الطلب. وقال الحافظ الهمذاني رحمه الله لبعض تلامذته وقد استأذنه أن يرحل، أي يسافر في طلب العلم. طبعا سلف الأمة كان عندهم ما يسمى بالرحلة في طلب العلم، لأنهم عظموا العلم وعرفوا قدره، فكانوا يسافرون الأميال والأميال من أجل أن يطلبوا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عظموا العلم رفعهم الله عز وجل بالعلم. قال الحافظ الهمذاني لبعض تلامذته وقد استأذنه أن يرحل، فقال له: إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي فحينئذ آذن إليك أن تسافر إلي، اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر، فإنه حافظ كما يجب. فقلت: من هذا الحافظ؟ فقال: حافظ الشام أبو القاسم، يسكن دمشق وأثنى عليه. شوف هنا بقى رفق العالم وحبه للطالب. قال له: عايز تسافر؟ نعم. طيب، إن كنت تسافر إلى من أفضل مني في العلم، وهذا ليس من باب التزكية للنفس، ولكن من باب حث الطالب على أن ينهل ما عنده من إتقان أولا، ثم إن أراد أن يعني يرحل يرحل لمن هو أعلم منه. لماذا؟ حتى يحصل، وإلا ما الفائدة؟ أنت الآن بين يدي الشيخ عنده علم معين، خلاص، غيره عنده مثل ما عنده. طب ما أنت عندك الشيخ، فلماذا تنتقل؟ لماذا تتعب نفسك؟ حصل على يد هذا الشيخ أولا، ثم إن أردت الرحلة اذهب من هو أعلى منه رتبة في العلم حتى تستزيد علما. فده كان من باب توجيه الطالب لا من باب تزكية النفس. ومعظم الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب تحمل على هذا، تحمل على التوجيه والتربية والإعداد لا على تزكية النفس، لأنهم رحمهم الله تعالى كانوا أبعد الناس عن تزكية النفس، بل كانوا يهضمون حق أنفسهم رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فقال له: إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي، ما مش علم فقط، علم مع عمل، علم مع عمل. لماذا؟ لأن الطالب يأخذ من العالم لحظه قبل لفظه، بيتعلم لكثرة الملازمة بتجعل الطالب يأخذ من صفات شيخه. فإن كان الشيخ هذا ليس من أهل العبادة، نعم عنده علم، لكن كثير من أهل العلم ممن أخذوا العلم استظهارا وحفظا فقط، لكن إن نظرت إلى عمله تجد فجوة كبيرة جدا بين العلم والعمل. فلا شك أن الطالب يتأثر، يتأثر بصفات الشيخ، بهيئة الشيخ، وهكذا. إذا لابد، ولذلك يقول الفقيه المغربي ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى، يقول: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته. شوف المنهج في طلب العلم عشان يحصلوا العلم، أي السلف، ينظروا للعالم أولا سمته على السنة ولا مخالف للسنة، أدي واحد، يشوفوا عمله العبادة عابد ولا غافل لاهن. فإن كان كذلك عنده علم وعنده سمت وعنده عبادة حصلوا العلم على يديه. وهذا ما قاله الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وارضاه عندما قال: ما أخذت عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا ذكر رسول الله أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم النبي فأخذت عنه العلم. يعظم النبي، ما دام يعظم النبي يعظم السنة، ما دام بيعظم السنة نحصل على ايه؟ العلم. كان لهم منهج في الطلب. إذا لابد يكون العالم على علم وعلى فضل، صاحب عبادة وعمل، مش مجرد نصوص تسرد. وهذا ما قال ابن عباس وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عندما سئل كل منهما عن العلماء. قال ابن عباس: هم الذين يخافون الله، مش مجرد نصوص، لا، عالم يتقي الله عز وجل، يخاف الله. ابن مسعود في نفس المسألة قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، عالم يخاف الله يتقي الله، فهذا الذي يحصل عليه العلم. قال: إن عرفت أستاذا أعلم مني أو في الفضل مثلي فحينئذ آذن إليك أن تسافر إليه. آذن، الله أكبر، كانوا لا يتحركون إلا بإذن العلماء، بإذن مشايخهم. قال: اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر. يبقى ده اللي توفرت فيه الشروط: أعلم في الفضل له منزلة، فإنه حافظ كما ينبغي كما يجب. فقلت: من هذا الحافظ؟ قال: حافظ الشام، كان في بلاد الشام، أبو القاسم، يسكن دمشق وأثنى عليه. يبقى دي تزكية، إذن الطالب يسأل شيخه إذا أراد أن ينتقل. وأخيرا قال الحافظ الكبير أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى: استأذنت ابن خزيمة رضي الله عنه في الخروج إلى العراق فقال: توحشنا مفارقتك. يعني هتوحشنا. شوف قد العالم ورفق العالم وحبه للطالب. وطبعا الطالب هنا مين؟ إنه الحافظ الكبير أبو علي النيسابوري، يعني لابد أن يحب. فالطالب النابغة في العلم الحريص على العلم والأدب يحب. توحشنا مفارقتك يا أبا علي، فقد رحلت وأدركت العوالي وتقدمت في الحفظ ولنا فيك فائدة. يا شوف يا أخي التواضع. قال له أنت رحلت وسافرت كثيرا وبقى عندك علم عالي قوي وإحنا محتاجين لك. يا العالم، نعم العالم يحتاج للطالب في علمه، لأن رب طالب علم يفوق أستاذه في باب من الأبواب. فده التواضع. قال: ولنا فيك فائدة فما زلت به حتى أذن لي. شوف حرص على العلم، قعد يلح على الشيخ عشان يأذن له أنه يسافر. وقال لي ابن خزيمة: لقد أصبت في خروجك، فإن الزيادة على حفظك ظاهرة. وقد كان، وكان من أعلم الناس في زمانه رحمه الله تعالى الحافظ أبو علي النيسابوري رحمه الله تعالى. طبعا ولا تغفل إذن الوالدين. ليس العالم فقط أو الشيخ فقط، لكن لا تغفل إذن الوالدين. قال محمد بن بشار: أردت الخروج، يعني الرحلة إلى طلب العلم، فمنعتني أم فأطعتها، فبورك لي فيه. الله أكبر. محمد بن بشار يقول يعني أردت السفر لطلب العلم، أم منعته فسمع لها وما سافرش. قال: فبورك لي في العلم، يعني العلم اللي كان عندي ربنا بارك لي فيه وأصبح علما في العلم بسبب رضا الأم. فبالك بقى اللي يقول لك أريد أن أتزوج، رأي الأم رافضة. طب اسمع كلام أمك، لا تدري، وانتقل لغيرها ويرضي والدتك وشوف هي تختار لك زوجة صالحة، وما تتعجلش ما تتعجلش. كثيرون يسيرون خلف الشهوة والهوى ويغضبون الوالدين، وده خطأ كبير جدا. وقال جعفر الخلدي: كان الأبار من أزهد الناس من علمائها، استأذن أمه في الرحلة إلى قتيبة فلم تأذن له، ثم ماتت فخرج إلى خراسان، ثم وصل إلى بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعزونه على هذا، فقال: هذا ثمرة العلم، إني اخترت رضا الوالدة. الله أكبر. هذه ثمرة العلم، العمل. اختار إيش؟ رضا الأم. ما رضيش يسافر حتى ماتت أمه، فلما سافر وجد قتيبة قد مات من علماء الكبار، يعني بيكلموه يعني لماذا لم تأتي قبلا؟ قال لهم: أنا اخترت ثمرة العلم، رضا الوالدة، وكفى بها منقبة أن يرضي والدته. فهذا أدب رفيع جدا في مقام الطلب. يقول المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية. الله، شوفي يا إخوة، حتى شوفي يسمى العلماء بالآباء الدينيين، أبوك دينيا الذي يعلمك ما يصلحك في دينك وهو أرفق بك. قال: لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميه بعض العلماء له وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. ده من ورع الشيخ بكر رحمه الله تعالى، يقول لك يعني هذه المسميات منتشرة، الأبوة الدينية أو الرضاع الأدبي، لكن أقول لك تركه أنسب أفضل يعني. إن طبعا كما تعلمون أن العلماء دائما وأبدا يقفون مع المسميات الشرعية ولا يحيدون عنها. فأذكر أني البارحة وأنا أتنقل عبر تلك المواقع قرأت أحد مقال لأحد الدعاة بعنوان الرومانسية في بيت النبي، فعلقت عليه قلت يا أخي الله يبارك فيك، هذه اللفظة ليست لفظة شرعية، إيه الرومانسية؟ هذا سوء أدب. بل قل مثلا حسن العشرة في بيوت النبي، قل المودة والرحمة في بيوت النبي. للأسف البعض بينبهر ببعض اللفظات الغربية ويبدأ ينسبها للإسلام والإسلام منها براء، إيه الرومانسية؟ هذا لا يليق بمقام النبوة. فالمسلم دائما وأبدا يحرص على لفظاته فينضبط بألفاظ الشرع كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فهم ذكروا المعنى العرفي المتعارف بينهم، من هو المفلس؟ الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ما عنده دار يسكنها، ما عنده مال ينفق، هذا هو المفلس في عرفنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث. فنقلنا من المعنى العرف إلى المعنى الشرعي. يبقى دايما المسلم يا إخوة يحتاط في ألفاظه ودايما يأخذ بالألفاظ الشرعية ويترك تلك الألفاظ التي لم تعهد في عصر النبوة ولا من جاء من بعد من الخلفاء الراشدين. الآن كل حاجة ينسبها للإسلام، يقول لك مثلا الديمقراطية في الإسلام، أبدا ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية في الإسلام. الإسلام فيه مبدأ شورى ماشي كده، مش عارف الحرية في الإسلام، هذه ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان لا في كتابنا ولا في سنة نبينا. فإحنا نلزم ألفاظ الشر ماشي كده، فننتبه لمثل هذه ولا ننبهر بتلك الألفاظ. يقول الإمام اللقاني رحمه الله والشيوخ بمنزلة الآباء، فمن لا شيوخ له لا آباء له ولا نسب له، أي في العلم. من لا شيوخ له لا آباء له ولا نسب له. ولذا كان منهج السلف لا يأخذون العلم عن صحفي ولا مصحفي. الصحفي جزاكم الله خير الله يرضى عليك، الصحفي هو الذي أخذ العلم من الكتب من الصحف يعني، فهذا مقطوع النسب في العلم لا نسب له. والمصحفي الذي أخذ القرآن من المصحف ولم يجالس علماء القرآن ليأخذ مشافهة، هذا لا نسب له في العلم فلا يؤخذ عنه علم، لأنه مقطوع النسب، مقطوع النسب. فلا بد من المجالسة للمشايخ حتى تحصل مفاتيح العلم. وقال أيضا ولا بد أن يراعي كل من المتعلم والمتعلم الآخر، خصوصا الأول، لأن معلمه كالأب له بل أعظم، لأن أباه أخرجه إلى دار الفناء ومعلمه دله على دار البقاء. يا كلام جميل قوي. الأب الذي أنجبك أخرجك إلى دار الفناء إلى الدنيا، كان سببا في ذلك لأنك من نطفته وكنت في ظهره وانتقلت من ظهره إلى بطن أمك ثم خرجت من بطنها إلى ظهر الأرض، وغدا لأنها دار فناء تترك ظهرها إلى بطنها وتدخل إلى قبرك، وهكذا تنتقل بين الظهور والبطون. فأبوك أخرجك إلى دار الفناء، العالم دلك على دار البقاء الأخرة، دلك على دار البقاء وهي الأخرة. ولذا كان بعضهم يقول نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فقالوا كيف ذلك؟ قال آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. وطبعا ليس هذا انتقاص من قدر الوالدين، ولكن هذه الجمل في بيان فضل العلماء، في بيان فضل العلماء لحث الناس على التمسك بالعلم والعلماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب للوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا، فحق تلامذة الرجل الواحد التحاب. يا الله، الآن أنتم كطلاب علم أنتم إخوة، لابد أن يكون الحب بينكم، لا نعرف الحسد ولا البغضاء ولا الضغاء كما يحدث في دنيا الناس من كثير ممن ينتسبون لطلب العلم، تجد بينهم نفورا وحقدا وحسدا، وتجد مثلا انشغلوا بالسب وبالتجريح وبالتأسل. يا رب سلم، لما ضيقوا على الأمة وتركوا العمل، ودي مشكلة خطيرة قوي، فانشغلوا بالجدل وتركوا العمل، وهذه علامة سوء للقوم، لا هم لهم إلا إسقاط فلان وعلان، مجالسهم الغيبة والنميمة، وقل أن يعملوا. إن سألتهم عن تحصيل من العلم الشرعي، ماذا عندك يا فلان؟ هل ختمت القرآن؟ قل أن تجد بينهم حاملا لكتاب الله رب العالمين متدبرا لإحكامه. طيب ماذا تحفظ من متون الحديث، من متون العقيدة، من متون الفقه؟ قل أن تجد بينهم من يتقن هذا، ولا هم لهم إلا الغيبة والطعن في العلماء. ولذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عندما سئل عن بعض هؤلاء، قال: هذا ليس بالتجريح، التجريح كان من علماء الحديث صيانة للسنة، أما ما تفعلونه اليوم غيبة ونميمة، اتركوه وتوبوا إلى الله رب العالمين، اتركوه وتوبوا إلى الله رب العالمين. فننبه هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في العلماء وفي الدعاء طلاب العلم، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن ينشغلوا بطلب العلم الشرعي. وكما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى عندما عرض لي مسألة أحزنت الشيخ، قال: كلما ذهبت إلى مجلس سئلت ماذا تقولون في فلان، ماذا تقولون في فلان، وده الشغل، الشغل اللي قال لأمثال هؤلاء في أي مجلس، الشيخ فلان حكمه إيه، والشيخ علان، أسماء على طول غيبة ومجالس غيبة وطعن. فالشيخ رحمه الله قال: أقول للسائل اهتم بتحصيل العلم الشرعي، فإنك إن حصلت العلم الشرعي عرفت الحق، وإذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله، فتعلم يا ولدي قبل أن تسقط وتذبح وبقت فتنة دون ضوابط. هذه المسألة تترك للعلماء الأكابر كبار في العلم، إن حذرونا من فلان خلاص، على قدر التحذير امتنع عن طلب العلم هنا، لأنه ربما يكون مبتدعا داعي للبدع، فاغلق بابه، ولكن لا تخوضن في عرضه، ولا تتعدى حدك في الطعن أو التجريح. لا كما نرى ادخلوا على بعض مواقع هؤلاء تجد سبابا وشتائم، والله يا إخوة يندى الجبين لها، ويستحي المرء أن يقرأها فضلا عن أن يقولها، في من؟ في مسلم ربما أخطأ أو زل، مشكلة خطيرة جدا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شرها. قولوا آمين. آمين. قال: وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحاب ويتعاونوا، فحق تلامذة الرجل الواحد التحاب، ولا يصح ذلك إلا أن يكون مقصدهم الآخرة للدنيا الفانية. يبقى اللي مقصده الآخرة هينضبط، إنما اللي مقصده دنيا ينفلت. نسأل الله تعالى السلامة. قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمتي، أي حرمة شيخك، يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق، على قدر احترامك للمشايخ. وتعظيمك لحرمتهم على قدر فداحك. والله يقول معظم من ابتلوا بهذه الفتنة فتنة إسقاط أهل الفضل، والله معظمهم فتن، يفتن في نفسه وفي أهله ويفتن في دنياه. فنسأل الله السلامة وأن يحفظنا وإياكم من هذه الفتن، من مضلات هذه الفتن، اللهم أمين. قال الأستاذ العلامة أبو القاسم الكشيري لما أدخل على الأستاذ أبي علي الدقاق، عفوا لم أدخل على الأستاذ أبي علي الدقاق في وقت بدايتي إلا صائما، وكنت أغتسل قبله. شوف لما يدخل على العالم كيف يدخل، يقول لك أكون صائم وأغتسل قبل المجلس، راح درس العلم أغتسل. وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع من الباب احتشاما منه أن أدخل عليه. يا الله، لما يروح للمدرسة يروح راجع تاني حياء أنه يدخل على المعلم أو على الشيخ. قال فإذا تجاسرت مرة ودخلت، يعني قلت أدخل، كنت إذا بلغت وسط المدرسة يصحبني شبه خدر حتى لو غرز في إبرة مثلا لعلي كنت لا أحس بها. يقول لك يعني من شدة الحياء لما أدخل بس وسط المدرسة كده خلاص أنا اقتربت للشيخ، يصيبني حياء شديد لدرجة أنك لو جبت بالإبرة وشكتني ما أحسش من كثرة الاضطراب والحياء. تعظيم العلم والعلماء. قال ثم إذا قعدت لواقعة وقعت لي لم أحتج أن أسأله بلساني عن المسألة، وأنا قاعد عندي مسألة يستحي أنه يسأل، تعظيما للشيخ. من طبعا مطلوب أنك تسأل، لكن هو بيصف حاله في تعظيمه للشيخ. وغير مرة رأيت منه هذا عيانا، وكنت أفكر في نفسي كثيرا أنه لو بعث الله عز وجل رسولا إلى الخلق هل يمكنني أن أزيد في حشمته على قلبي فوق ما كان منه؟ الله أكبر. فكان لا يتصور لي أن ذلك ممكن، ولا أذكر أني في طول اختلافي إلى مجلسه ثم كوني معه بعد حصول الوصلة أن جرى في قلبي أو خطر ببالي عليه اعتراض إلى أن خرج رحمه الله تعالى من الدنيا. شو الوفاء للعلماء. قلت والله هذا هو الأدب بعينه. فنسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بهذه الأداب مع أهل العلم وأهل الفضل فينا، اللهم أمين. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى ونختم اللقاء تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية، أي أهل التصوف، والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن أداب الشرع، من لحس الأيدي. كثيرا ما أقول للإخوة: يا إخوة اتقوا الله في مثل هذه الأمور، أهل السنة وأهل الحق لا يفعلون هذا، يقعد يتمسح كده بالشيخ ويبوس ويعمل، هذا ليس من منهج أهل الحق. التوقير واجب، لكن مثل هذه الأحوال يفضل الابتعاد عنها. تقبيل يد العالم جائز عندما يكون عالما، والعالم حقا لا يرضى بذلك، واضح؟ فإن كان كبير سن لوقاره في العلم له منزلة لا بأس، إنما ربما يكون صغير سن أو كذا وتيجي أنت تعمل كذا معه ربما تفتنه وربما تضره وربما تبعده عن الإخلاص، فكن حريصا عليه ولا تفعل هذه الأفعال. قال الشيخ: من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال مع السلام يقبض، وأحيانا بيكون الشيخ أصلا ضعيف وصاحبنا يعصره، يا أخي الله يهديك، ليس هذا من الأدب، افهم. قال: كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام. تنحني ليه؟ لماذا الانحناء؟ ليس من هدي الإسلام أن تنحني، يقعد يوطي كده وينحني، لا لا لا، هذا ليس من هدي الإسلام، فانتبهوا لهذا. واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة، طبعا هنا الشيخ قال كلمة سيدي ومولايا ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد، طبعا بعضهم أجاز، ولكن الشيخ رحمه الله كان دائما يحاول يرتقي إلى الأفضل والأفضل. البعد عن مثل ما يؤدي للمذلة. قال: وانظر ما يقول العلامة السلفي محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في كتاب البصائر، فإنه فائق السياق، كتاب البصائر لمحمد البشير الإبراهيمي الجزائري. بهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.